أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال إمامنا الرضا عليه السلام: سميت منى بمنى لأن إبراهيم عليه السلام تمنى على الله أن يبدله من ذبح ابنه إسماعيل بكبش، فحقق الله له أمنيته. الإمام الرضا عليه السلام يشرح لنا في هذا الحديث مطلبا عرفانيا أخلاقيا كبيرا. هذا المطلب هو يتعلق بمسألة الحب لله تبارك وتعالى. المرء ينبغي له أن يتعلق قلبه بالله، وقد بين القرآن الكريم أن المؤمن يرتبط بالله ارتباطا وثيقا شديدا. قال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وحتى يتضح هذا المعنى نشرح ما أفاده العلماء في هذه المسألة. العلماء يقولون إن الحب على قسمين: حب طولي وحب عرضي. وفي الاصطلاح الحديث، تعبيرات الأدبية الحديثة، يعبر عن ذلك بحب في نفس الرتبة وحب تراتبي يأتي بعدها في المرتبة. الحب الذي في نفس الرتبة أن يشتغل قلب الإنسان بأمرين في رتبة واحدة، فيكون كلا أمرين محركا للإنسان ودافعا للإنسان للإتيان بالعمل. الإنسان عادة إذا أحب شيئا انطلق لتحقيق محبوبه. مثلا إذا أردت أن أقوم بعمل وكان المحرك لي أمران: الأمر الأول قضاء الحاجة، عندي حاجة في نفسي، والأمر الثاني الحصول على قرب بالإتيان بهذا العمل. يصبح هنا الدافعان المحركان لي في رتبة واحدة وفي عرض واحد. أما إذا كان المحرك الأساس لشيء واحد، قد يكون في طوله شيء لكنه لا يحركني. حتى يعبر الفقهاء عن هذا بالضميمة التي لا تخل بالمقصود. فيسمي العلماء هذا النحو بالحب التراتب. فإذا عندنا الحب على قسمين: حب في نفس الرتبة وحب يأتي في مرتبة متأخرة عن الرتبة الأساسية. المؤمن كغيره من الناس يحب أشياء كثيرة: يحب المال، ويحب أولاده، ويحب زوجه، ويحب كثير من الأشياء، ويحب أصدقائه. لكن الفارق الأساس والجوهري بين المؤمن وغيره أن المؤمن منطلقات حبه الأساسية من الله تبارك وتعالى، أي أن المحرك الأساس والدافع الأسمى لتحقيق الغايات عنده ولديه هو حب الله الذي تمكن من قلبه، وهو وإن أحب أبويه أو أحب زوجته أو أحب أبنائه فحبه لغير الله ينطلق من حبه لله. وهذا هو المعنى العميق لقوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، غير أن الإنسان تمر عليه منعطفات في حياته، من خلال هذه المنعطفات قد يبدو أنه يتعلق بشيء. مثلا إذا كان الإنسان فقيرا وهو مؤمن ثم آتاه الله المال، تراه يعتني بهذا المال، كذلك إذا كان لا ينجب ثم أعطاه الله الولد ترى له مزيد من العناية بهذا الولد الذي رزقه الله إياه. هذا ما حصل للخليل عليه السلام مع ابنه إسماعيل. جاءه إسماعيل على كبر من سنه، فترة يمكن أن نسميها بالفترة الحرجة. الفترة الحرجة هذه كثير من الناس يصل إلى درجة من اليأس، يعني خلاص يقول لن أنجب، لكن إبراهيم لكونه يرتبط بالله تبارك وتعالى الله لا ييأس من روح الله، ولذلك بعد أن أعطاه الله ابنه البار به وبأمه إسماعيل أصبح لإبراهيم مزيد من العناية والتوق والشوق لهذا الابن، فكان مورد لاهتمامه الجم. الله تبارك وتعالى جعل الخليل يجسد القيم ويفصح عن المثل الإلهي، وهو ماذا؟ كما عبر القرآن، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي أن الطريق والملة التي سار عليها إبراهيم هي طريق الصواب، وهي الصراط المستقيم المؤدي إلى الله تبارك وتعالى. فقد يتعجب من يقرأ هذه السيرة الإبراهيمية، كيف نتبع إبراهيم ونصل إلى حقيقة التعلق بالله عز وجل وإبراهيم له هذا الشوق الكبير والحب والعناية الفائقة بهذا الابن، التي قد يبدو منها بأنها في رتبة التعلق بالله، يبدو منها أنها في رتبة التعلق بالله. فالله تبارك وتعالى أراد أن يكشف النقاب ويزيل هذا الوهم للسائرين في الطريق الإبراهيم. أمر الله عز وجل إبراهيم أن يذبح ابنه، طبعا أمره ماذا؟ يعني إبراهيم رأى رؤيا ورأى أنه يذبح ابنه، ورؤيا الأنبياء حق وحي من الله. أخبر إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل بأنه أمر من قبل الله أن يذبحه، هذا الولد البار ما كان منه إلا أن يجيب بالإجابة الصادقة، ستجدني إن شاء الله من الصابر، أي امتثل لأمر أبيه. طبعا هنا الأمر كما يقول العلماء هو أمر صوري ليس بحقيقي، يعني الله لا يريد من إبراهيم حقيقة أن يذبح إسماعيل، لأن من السلسلة التي ستترتب على وجود إسماعيل المبارك وجود المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا الله لا يريد لإسماعيل أن يذبح، لكن يريد أن يبين التعلق الحقيقي لقلب إبراهيم بأنه لله فقط، وأن هذه العناية لم تكن عناية جعلت قلبه الشريف يحب ابنه كحبه لله. إذن الله يريد أن يفصح لنا عن هذا المعنى الدقيق العميق، فأمر إبراهيم بذبح إسماعيل. وبالفعل إبراهيم ماذا أراد؟ أن ينفذ، بل نفذ هذا الأمر، مو أراد أن ينفذ، نعم، لكنه قبل أن ينفذه لما جاء إلى منى أدى المناسك، يعني وقف بالموقفين، وأيضا وصل إلى منى، نحن بعد أن نقف بالمشعر الحرام في مزدلفة نأتي إلى منى، وفي يوم العيد ماذا نفعل؟ نرمي الجمرة الكبرى ثم نذبح. تمنى على الله، خطر في قلبه، قال إلهي أبدلني بدل هذا الذبح بأن أذبح كبشا بدل هذا الذبح، أمنية خطرت في باله. الله تبارك وتعالى حقق له هذه الأمنية واستجاب له ما خطر في فكره. لما جاء إبراهيم لذبح ابنه، فلما أسلم وتنه للجبين، أراد أن يذبح، وضع السكين على منحر إسماعيل وحرك السكين، أراد أن يذبح، لكن رأى أن السكين لا تأخذ، لا تتحرك على منحر هذا الولد البعض، تعجب كيف أن الله تبارك وتعالى يأمره من ناحية لكن الأسباب لا تؤثر من ناحية أخرى، لأن الله لا يريد الذبح لإسماعيل. ولذلك جاء قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم، الله جعل هذا الأمر، هذا الفداء، هذا الكبش، جعله القربان الذي يقرب إبراهيم إلى الله، وجعله بدل عن إسماعيل، أنزله أو جاء به الحق تبارك وتعالى من الجنة. إن في هذا لدرس لأولي النهى الذين يحبون الله بالحب الحقيقي. ما معنى الحب الحقيقي لله؟ هذا الذي نروم أن نصل إليه من هذا الدرس. الحب الحقيقي لله تبارك وتعالى يكمن في السير على صراطه المستقيم، في التجسيد الحقيقي لأوامر الله تبارك وتعالى، في الانصهار في بوتقة حبه جل وعلا. الإنسان يبتلى في هذه الدنيا بابتلاءات كثيرة، قد يبتلى في بره لأبويه، الله يرزقه أبا سيء الخلق فكيف يتعامل مع هذا الأب، كيف يؤمر ببره وهذا الأب سيء الخلق، هذا ابتلاء عظيم. كيف ينجح المرء في هذا الابتلاء؟ بالضبط كالابتلاء بذبح إسماعيل. يتراءى للإنسان عندما تمر عليه هذه الابتلاءات. عندنا ابتلاءات كثيرة، ولذلك تروا من الابتلاءات أن الإنسان في ليلة شاتية شديدة البرودة الله يأمره أن يقوم بين يديه لصلاة الفجر، فهل يمتثل أمر الله أم يبقى في فراشه للنوم؟ وهلم جر إنسان متى ما وعى حقيقة أن الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى والسير في طريق عبوديته هو الذي يحقق له السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة، عندئذ يتعلق قلبه بالله. وإذا تعلق قلبه بالله أصبح همه الأكبر في امتثال أوامره والاجتناب عن نواهي. ومتى ما لم يصل إلى هذا المعنى الدقيق تلبس بالشيطان واستحوذ الشيطان على قلبي فصده عن ذكر الله وعن إقام الصلاة وجعل أوامر الله في المرتبة الثانية بل الثالثة والعاشرة. يعني لا ينطلق من خلال الإتيان بأوامر الله، وإنما يرجع غير الله على الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو الفارق، الدرس الذي نتعلمه من هذا الابتلاء الذي ابتلى الحق تبارك وتعالى خليله به هو متى يكون الحب الإلهي هو الدافع الأساس والمحرك الأكبر لنا، وأن جميع الدوافع الأخرى تندك في هذه الدافعية، بمعنى أن تكون تراتبية. وكما يعبر علماء الحكمة والفلسفة بأن تكون في طول الحب الإلهي وليست في عرضه، ليست في رتبته. بينما نجد ها هنا أن أكثر الناس يتحركون من أهوائهم ويرجحون المنطلقات التي في ذواتهم على أوامر الله، ولذلك تجد أن هذا الإنسان يبتلى بابتلاءات كثيرة، يبتلى في نفسه، يبتلى في ولده، يبتلى بالمال، بإخراج حقوق الله، فهل يقدم أمر الله على الهوى النفسي أم يطيع هواه ويدور في شرنقة النوازع الذاتية بحيث لا يكون الحب الإلهي هو المسيطر على وجوده كما كان للخليل عليه السلام؟ إذن هذا الدرس من أعظم الدروس التي نتعلمها في هذه المدرسة الإبراهيمية في الحج. إبراهيم عليه السلام ما انطلق من خلال حبه لابنه، لم يرجح هذا التعلق على أمر الله، وإنما امتثل أمر الله وأراد أن يذبح هذا الابن دون أي تردد، لكن الله تبارك وتعالى بحكمته منع هذه الآلة من أن تؤثر هكذا. وأنت أيضا إذا سرت على الأسباب أتيت بكل ما يريده الله، عندك أمان في نفسك الله يعلمك، عندك مقاصد تريد أن تتحقق الله يحققها لك. من أين تتحقق؟ لا من خلال الأهواء والمطامع الذاتية لنفسه، بل من خلال القضاء والتقدير الإلهي. الله يهيئ لك الأسباب من حيث لم يخطر لك في بال، فترى أن الأمور تأتيك طواعية وتتحقق لك المقاصد لارتباطك العميق بالله تبارك وتعالى. إذن حب الله ليس بمعنى أن الإنسان لا يصل إلى مقاصده، ولكن الله يبتليه، وفي هذا الابتلاء أسرار عميقة توصل هذا السائر على الطريق الإلهي إلى التكامل الذاتي والنفسي من ناحية، وتحقق له المقاصد من ناحية أخرى. ولذا الإمام الرضا عليه السلام يجمع لنا كل هذه المطالب التي أومأنا إليها سارحين بعض النكات فيه، يجمعها لنا بقوله: إن منى سميت بمنى. منى يعني منى أمنية، لأن إبراهيم بعد أن أدى التكاليف الإلهية بقي عليه تكليف أصعب وهو الذبح. تمنى على الله عند مقصر، يعني يريد أن يمتثل أمر الله، أمر الله هو المقدم، لكن ود بعد أن يبقى ابنه لتترتب عليه بعض المقاصد، بس ما عنده أي تردد في ذبح ابنه، ولذلك وضع السكين على حنجرته، لكن السكين كما قلنا لم تؤثر في ذلك. إذن لنتعلم من هذا الدرس ألا نتردد في امتثالنا لأوامر الله تبارك وتعالى، وفي اجتنابنا عن نواهي، وفي جعل الحب الإلهي يسيطر على كل وجودنا، على جوارحنا وجوانحنا، لنتذوق طعم حبه فنصل إلى قربه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لنا الأمان ويوصلنا إلى المقاصد بمحمد وآله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.